أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في الدروس الماضية القريبة الماضية قد تعلق بالبحث الخاص بأهم بحث، وهو بحث الاقتباس. ولعل من أهم الأمور المرتبطة بقضية الاقتباس هي ما يمكن أن يراعيه الباحث عندما يقتبس من كلام غيره، أو ما هي الأمور التي يحسن له مراعاتها عندما يقوم بمثل هذا العمل.
يا علي يا علي يا علي
تحت عنوان نصائح للباحث عند الاقتباس. نقول ذكر علماء البحث العلمي عددا من الأمور التي يجب على الباحث مراعاتها من أجل المساهمة في نجاح كتابة البحث العلمي. ومن أهم تلك الأمور المرتبطة بالنجاح هي طريقة التعامل. لا، هذا بيان للأصل، يعني بعد ذلك نأتي بالنقاط. هي طريقة التعامل مع المصادر التي يعتمد عليها الباحث. بالمناسبة بالامتحان كان أكو سؤال قلتوا ما موجود، هو موجود ترى السؤال، بس الظاهر يعني كان شوية دقيق. إحدى الأخوات مجاوبة عنه، كان الجواب صحيح. لا، هو في داخل المادة موجود، ولكن موجود ضمنا أنواع المصادر إحنا ذاكريها في البحث. يخوف نفس الكلام بمطلب التوثيق. أكو نقطة من النقاط تتعلق بدور المصادر، نقطة من النقاط أعتقد الثامنة أو التاسعة. إلى أكو واحدة تتعلق بدور المصدر، واحدة تتعلق بأنواع المصادر. يعني دور المصدر أنه المؤهل يمكن أن يستغنى عن المصدر أو لا، في بحث التوثيق كان أكو، هو فقرة كانت، هي فقرة كان عليها سؤال، وكان من النتيجة يكون أسهل سؤال، لكن من النتيجة أكثركم تخليتوا عنه على كل حال. لا ليش، أنا أخذت موجود، أنا أخذتها من الجسم من الدفتر اللي أخذتها من الأسئلة، يعني هو نقطة، ولكن صار السؤال ظاهر، يعني لأنها صارت ضمن، هي ضمن حديث طويل في صفات الباحث، ضمن حديث طويل في صفات الباحث، لذلك ما كان أكو تركيز عليه.
يعني شفنا البحث
على المصادر الأصلية. لا لا لا، أنه المصدر شنو دوره بالبحث العلمي، شنو دوره بالبحث العلمي، هذا يعني تأثير المصدر، المصادر تأثير. أكو نقطة من النقاط كانت متعلقة به. على كل حال هو جوابكم جيد كان.
هذا الحديث كان من البداية
بالبدايه من الطرف اياها بعدين من بديت منها يعني محاضره ابدو صار ترخيص يعني ما صار نفس الكلام اللي بديته بالبدايه.
اي بس هو بعد مسجل عندكم هذا قصدي يعني. أنا تصورت إنه هذا بس يعني بالدفتر شفته موجود. ليش أنا قلت لكم الدفتر الموجود بي يكفي؟ قال لأنه شفته بالدفتر ذلك سألت عنه. على كل حال إن شاء الله ما في شيء. بس على كل حال مرة سلامة. إن شاء الله بعد ذلك لعله نقف عند يعني عند هذا البحث مفصل. نعم. ومن تلك الأمور ما يلي. نقول ومن تلك الأمور ما يلي. أولاً أن يكون المرجع الذي يرجع إليه أن يكون المصدر والمرجع الذي يرجع إليه الباحث مصدرا أساسيا هذا أولا. ثانيا أن يكون المصدر الذي يرجع إليه الباحث متخصصا سنبين النقطتين سوية لأنه النتيجة قريب يعني هذه الأول والثاني قريب. أما كونه أساسيا فالمقصود به تلك المصادر التي تعبر تلاحقون. أما كونه أساسيا فالمقصود به تلك المصادر التي تعبر عن المدرسة الفقهية مثلا أو الكلامية أو غير ذلك من قبيل كتب الإمام الشافعي مثلا أو أحمد بن حنبل مثلا أو كتب القاضي عبد الجبار المعتزلي مثلا فكتب الشافعي وأحمد بن حنبل مصادر أساسية في الفقه الشافعي أو الحنبل شافعي في الفقه الشافعي وأحمد بن حنبل واضح يعني على نحو اللف والنشر المرتب في البلاغ الشافعي يعني للشافعي والحنبل يعني أحمد بن حنبل وكتب عبد الجبار القاضي عبد الجبار مصادر أساسية في مدرسة الاعتزال وأما كونه متخصصان فلأن بعض المؤلفات والمصادر المكتوبة قد لا تكون هذه المصادر من جهة متخصصة، وإنما كاتبها إنسان كما يقال عابر، ولا يملك تخصصا فيما كتب، كما يحصل الآن مثلا عندما يجد الإنسان أحيانا عددا من الكتاب من غير المتخصصين في التفسير، أو ممن يحمل شهادة جامعية يعني بكالوريوس مثلا ماجستير، في علوم القرآن مثلا، ويريد من خلال هذه الشهادة أن يفسر القرآن، مع أن تفسير القرآن لا يكفي فيه مجرد وجود شهادة من هذا القبيل، بل قد يحتاج الإنسان لدراسة وضبط عدد من العلوم من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. مبراحة. والله نعم ما أكفش معك. مبراحة مبراحة. ثالثا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة ثالثا الله راح
يا علي يا علي يا علي
أن يكون المصدر هذا الأمر الثالث، أن يكون المصدر حديثا نسبيا، حديثا نسبيا بمعنى أن يكون من المصادر الحديثة، وهذا الشرط ليس شرطا عاما، وإنما يحتاج إليه الباحث في حالة كون المصدر الحديث نسبيا يتضمن أمورا يحتاج الباحث إليها وهي غير موجودة في المصادر القديمة، ولعل أبرز المباحث التي يبدو هذا الشرط فيها واضحا هي المصادر التي تتحدث عن القضايا الطبيعية كالطب والفيزياء والكيمياء باعتبار أن هذه العلوم تتطور يوما بعد آخر، الأمر الرابع أن يحرص الباحث عند الاقتباس من المصادر على إبراز ما يراه بنفسه ويعبر عن رأيه ولا يتحول إلى مجرد ناقل لكلام الغير من دون أن يتأمل في ذلك المنقول خامسة، أن يحرص الباحث عند الاقتباس بكل ما أوتي من قدرة على تقليل مقدار الكلام المقتبس في البحث العلمي، لأن دوره في كتابة البحث العلمي سيبدو ضئيلان كلما زادت مساحة الاقتباس. فلا بد أن يحرص على تقليلها مهما أمكن. نعم، فلا بد أن يحرص على تقليلها مهما أمكن. سادسا، من المهم جدا عند اختيار المصدر العلمي للاقتباس أن يقوم الباحث بمسح واسع للمصادر التي يمكن أن يعتمد عليها. ولا يجعل اعتماده على مصدر واحد أو على عدد محدود من المصادر في الوقت الذي يمكنه من خلال زيادة حجم مراجعه ومصادره أن يثري بحثه مادة وقيمة. ويتفرع على هذا عدم صحة الاعتماد على مرجع واحد وذلك لأن لكل مصدر لكل مرجع من مراجع البحث العلمي ميزاته الإيجابية والسلبية. والرجوع إلى المصادر ليس بالضرورة من من أجل تبني الآراء التي وردت فيها، بل قد يكون الهدف من الرجوع إلى المصادر هو بيان ما وقعت فيه من أخطاء علمية، فالأغراض متعددة عند الباحث، فلعل مرجعا من المراجع يكون الهدف من الرجوع إليه هو تبني ما فيه وقد يكون الهدف والغرض من الرجوع إلى المصدر هو رد ما فيه نعم الآن. ومثال ذلك، مثال ذلك الإنسان الذي يرجع، مثال ذلك الباحث الذي يرجع إلى في بيان، الباحث الذي يرجع في بيان رأي الشافعي مثلا في مسألة من المسائل، فيبحث عن رأيه في مؤلفاته، فيجد رأيه مثلا في كتاب الأم، هذا كتابه في الفقه، فإذا كان هدف الباحث بيان رأي هذا المذهب، يعني المذهب الشافعي، بيان رأي المذهب الشافعي في هذه القضية، فلن يكون دور الباحث سوى أن يقول قال الشافعي في كتاب الأم كذا وكذا، هذا من الذي والذي جعله، والذي جعله يسكت هو غرضه، وهو بيان رأي المذهب الشافعي. وقد يكون غرضه، هذا الغرض الأول، هذا الغرض الثاني، وقد يكون غرضه الرد على المذهب الشافعي وبيان خطأ الشافعي في مسألة فقهية، فعندما ينقل من كتاب الأم مثلا على ما في بالي رأيه، أعتقد عنده رأي مثلا في جواز الزواج من البنت من الزنا، هذا عنده رأي هكذا العلم على ما في بالي مثلا في مسألة، قد يكون هكذا هسه على مبالي، هكذا عنده رأي هكذا، أعتقد أنه يجوز الزواج من البنت من الزنا، فعندما يذكر هذه المسألة فلا يذكرها لي لمجرد الذكر، وإنما لبيان فساد هذا الرأي، فيبدأ بمناقشته من خلال القرآن والسنة وهكذا، من خلال القرآن والسنة وهكذا، من أجل ردها ومناقشتها من خلال القرآن، من خلال السنة وهكذا، أو من خلال ماذا؟ أو من خلال دليل الشافعي على ذلك. واضح الآن؟ هو نفس المصدر، يمكن أن يكون الهدف منه إثبات الرأي فلا كلام، هكذا يقول الشافعي. وبعض الأحيان لا، أنا مو هدفي أن أنقل فقط رأيهم، رأيهم لأقول أن هذا الرأي ليس صحيح فأنقله ثم أبدأه مناقشتي، فليس كل ما ينقل من المصادر يتبنى، يعني يأخذه الباحث. الأمر الآخر لعله السابع، وهو آخر هذه الأمور، أن يحرص الباحث على نقل ما يجده في المصادر دون تغيير، خصوصا عند الرجوع إلى مصادر أهل الخلاف، وخصوصا عندما يكون الهدف من الرجوع إليها الرد عليها. كما لو حاول إنسان باحث أن ينقل عبارة واردة في كتاب لأحد المخالفين، في علم الكلام مثلا، فلا بد أن يحرص على ذكره بحروفه، وإذا كانت العبارة الواردة منقولة بنسخ متعددة، كما لو كان المصدر الذي وردت فيه العبارة قد اختلفت نسخه في نقل العبارة، فمن الواجب أن يشير إلى كل ذلك وأن يرد على العبارة بصيغها المختلفة، إن كانت تلك الصياغ، يعني تلك العبارات المختلفة، تلك الصياغ جميعا غير صحيحة. ليس هذا فقط، بل لو كانت إحدى صيغ العبارة لا يرد عليها ما يرد على غيرها، فمن اللازم الإشارة إلى ذلك. هذا في تمام الكلام في النصائح التي يمكن تعطى في للباحث في قضية الرجوع إلى المصادر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.